بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيام خلائل، ويحل علينا ضيف عزيز وزائر كريم، والمحب يتهيأ ويستعد استعدادا يليق بمحبوبه، وكلما كان لهذا الزائر مكانة ومحبة عظيمة في النفس فإن الاستعداد يكون بقدر ذلك. ومن الأسئلة التي قد تتبادر لأذهان كثير من المسلمين الآن الذين يحرصون على غنيمة هذا الشهر الذي هو سيد الشهور وموسم المواسم وفرصة الفرص وغنيمة الغنائم لما فيه من الطاعات والحسنات ورفعة الدرجات ولما فيه من العبادات وأعمال البر والخيرات ولكثرة البركات في هذا الشهر. لعل سائل يسأل ويقول: كيف أستعد لاستعداد الأمثل والتهيؤ المناسب الذي يليق بهذا الشهر العظيم؟ لا بد أن ينتبه المسلم إلى ثلاثة جوانب من الاستعداد. الأمر الأول هو الاستعداد النفسي، الاستعداد الذهني، لأن الإنسان المشغول لن يؤدي حق هذا الزائر على أتم وجه، فلا بد أن يتحلل الإنسان من الشواغل الذهنية والشواغل النفسية. إذا كانت هنالك زيارات أو معاملات أو إجراءات أو أعمال تجارية أو أشياء غير ضرورية، فحاول أن تنجز هذه قبل رمضان حتى لا ينشغل ذهنك بأشياء خارج ما يتعلق برمضان. فيبدأ الإنسان من الآن يخفف الأعباء، يخفف الانشغالات، يخفف التفكير، يقلل تشابك المهام والأعمال التي ليست ضرورية، حتى إذا جاء رمضان انصب فكره وذهنه لما ينفعه في أخراه. الأمر الثاني الذي لابد كذلك أن يستعد ويتهيأ لرمضان من خلاله المسلم العاقل الذكي، التهيئة المعرفية، لأن رمضان صيامه ركن من أركان الإسلام واجتمع فيه كل أنواع العبادات، ففيه العبادات القلبية تحقيق التوحيد والتقوى، وفيه العبادات المالية زكاة الفطر، وفيه عبادات البدن الجوارح القيام، وفيه عبادات القلب الصيام والتوكل والصبر على المشاق، لأن الصيام فيه مشقة. فاجتمع كل أركان الإسلام، فيه التوحيد وفيه الصلاة وفيه الصيام وعمرة في رمضان كحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه الزكاة، زكاة الفطر. أركان الإسلام اجتمعت في هذا الشهر. لذلك من دواعي الاستعداد هو الاستعداد المعرفي العلمي، بأن يتعرف المسلم على أحكام الصيام، شروط الصيام وأركان الصيام وواجبات الصيام ومبطلات الصيام ومحظورات الصيام والمحرمات وما الذي يجب عليه وما الذي لا يجب، وإذا كان عنده بعض الأمراض أو بعض الحالات أو ما يتعلق بالكفارة أو غير ذلك، لابد أن يتفقه المسلم، بل فقه أحكام الصيام للمكلف إذا اقترب رمضان واجب، كوجوب فقه أحكام البيوع لمن دخل ميدان التجارة، وكذلك معرفة الفضائل، فضائل الصيام، لأن معرفة الفضائل هذا يحفز على إتقان العبادات وإخلاصها لله سبحانه وتعالى لنيل الأجر العظيم. الاستعداد الثالث الاستعداد القلبي، لأن أصل السباق في ميدان رمضان هو سباق القلوب لا سباق البطون. كثير من الناس يظنون أن رمضان شهر المأكولات والمشروبات، فينتقمون من بطونهم في الليل لأنها جاعت في النهار، فيسارعون للاستعداد بأنواع المشروبات والمأكولات وأصناف الأطعمة، لأنهم انحصر فكرهم في قضية الطعام والشراب، لأن الصيام في النهار عن الطعام والشراب الأساس. هذا الشهر شهر العبادات لا المأكولات، لذلك من أعظم أنواع الاستعداد استعداد القلوب، تهيئة القلوب، لأن القلب إذا كان منشغلاً بالوجبات والمطاعم والذهاب هنا وهناك والاستعداد لهذه الأمور والتنقل في المتاجر والأسواق للتجهيز لما بعد رمضان، سيضيع رمضان ولا يجد وقتاً حقيقياً للانشغال بالقرآن أو الصلاة والقيام أو الصدقات والنفقات أو الذكر والدعاء، لأن الأصل في كل ذلك إقبال القلب. ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالاستعداد النفسي الذهني والاستعداد المعرفي العلمي والاستعداد القلبي الإيماني لهذا الشهر. ثم سؤال مهم آخر بعد أن يستعد المؤمن الاستعداد الحقيقي من خلال هذه المسارات الثلاثة، كيف نحقق غنيمة رمضان؟ لأن رمضان لا يوجد فيه طرف ثالث، إما فائز وإما خاسر، إما غانم وإما غارم، إما مرحوم وإما محروم. فرمضان لابد أن يكون غنيمة، فالسؤال كيف نحقق هذه الغنيمة؟ كذلك بثلاثة أمور. الأمر الأول أن نفقه الحكمة من الصيام والحكمة من مجموع ومجمل شهر رمضان. ما هي الغاية؟ هل الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نجوع ونعطش ونترك الملذات والشهوات طوال شهر دون حكمة؟ حاشا لله، فحكمة جميع العبادات تحصيل التقوى. قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لعلكم تتقون، هذه هي الحكمة. وختم آية الصيام بقوله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فأجل حكمة من حكم الصيام التقوى، والتقوى فيها شقان: ترك المحرمات والمنهيات والخطايا والآثام، وفعل الطاعات، تخلية وتحلية، ترك اجتناب إمساك، هذا معنى الصيام، إمساك عن المحرمات قبل الإمساك عن المطعومات والمشروبات، ثم فعل العبادات. فهذه الغنيمة الأولى إذا فقهناها سنحدد الهدف من رمضان. الهدف من الصيام أن نحصل التقوى ونحقق التقوى. الأمر الآخر الذي نحتاج إلى أن يكون عندنا فيه فقه وفهم: معرفة الفضائل كما هي، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من فطر صائما، ما من فعل كذا، الإقبال على القرآن، معرفة هذه الفضائل تدفع العبد للإكثار من العبادات. ثم الأمر الثالث المهم، فقه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. ففي الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم. وفي الصيام ما قال: صوموا كما أصوم. ولكن لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الهدي، فلا بد أن نتفقه وأن نتعرف على هديه، لأن الصحابة والتابعين والسلف جميعا فقهوا حقيقة هذا الشهر وهدي النبي عليه الصلاة والسلام فامتثلوه وفعلوه، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فقهنا حقيقة وغاية الصيام وفضائل هذا الشهر وفضائل الصيام، ثم فقهنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، سننتقل إلى خلاصة العبادات التي من حرص عليها فاز بهذا الشهر، وهي كثيرة ولكن أصولها ثلاثة. كان عليه الصلاة والسلام يحرص على ثلاثة أنواع من العبادات بالإضافة إلى الصيام، لأن الصيام هو الأصل في هذا الشهر. هذه العبادات فقه السلف حقيقتها فامتثلوها. العبادة الأولى الصلاة، فكان عليه الصلاة والسلام يخص هذا الشهر بالقيام ويجتهد فيه بالقيام حتى تتفطر قدماه. لذلك كان السلف يقومون شهر رمضان، بعضهم يختم 30 ختمة، كل ليلة ختمة، وبعضهم 60 ختمة. وكان وكيع بن الجراح فقه هذه الجزئية، جزئية الصلاة، فكان يقوم الليل بختمة وثلث، ثم يصلي 12 ركعة الضحى، ثم يصلي بعد الظهر إلى العصر. فإذا يقوم الليل والنهار في رمضان، لأنه أدرك أن هذا الشهر هو شهر الصلاة وشهر العبادات، وأعظمها الصلاة. هذه العبادة الأولى. العبادة الثانية القرآن، الإقبال على القرآن وتلاوة القرآن وكثرة تلاوة القرآن، حتى أن البخاري رحمه الله كان يختم في النهار ختمة كاملة، وكل 3 ليالي يختم ختمة، والإمام الشافعي أثر عنه يختم 60 ختمة في رمضان، والإمام مالك كان يدرس الحديث في المسجد النبوي، فإذا جاء رمضان توقف عن تدريس كل العلوم وأقبل على القرآن، وكان قتادة يدرس التفسير في رمضان، وهكذا أقبل السلف على القرآن. فليكن القرآن أنيسك مع استحضار الختمات الخمس في كتاب الله: ختمة التلاوة، وختمة الاستماع، وختمة الاستشفاء إذا مررت بآيات أو احتجت لشفاء القلوب والشفاء من الأمراض، ختمة الاستشفاء، وختمة التحاكم إلى القرآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وختمة العمل والتدبر. فاحرص على هذه الأمور الخمسة. ثم العبادة، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن في رمضان في كل ليلة، فيقرأ جبريل ويستمع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام ويستمع جبريل. لذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى بيان أعظم خصائص هذا الشهر ربطه بالقرآن، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فعرفه بإنزال القرآن، فهو شهر القرآن. العبادة الثالثة المهمة التي كان يحرص عليها عليه الصلاة والسلام هي النفقات والصدقات، فهو شهر البذل والجود والعطاء والخير والبر والإحسان والكرم. لذلك جاء في الحديث أن من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم الأول شيئا حتى لا يظن بأن أجر هذا الصائم ينتقل لمن فطره، لا، يبقى ثابتا أجره، وكذلك يأخذ نفس الأجر من فطر صائما، كم نصف دينار دينار. وكذلك كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا هو الأصل، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن، ثم يقول فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لذلك أثر عن بعض الصحابة كابن عمر كان إذا أفطر في المسجد، إذا صلى المغرب جماعة وأفطر، أخذ معه الفقراء والمساكين إلى بيته ليفطروا معه، وكان بعضهم يخصص 500 نفس كل يوم يفطر 500 نفس، فإذا انقضى رمضان أعطى كل واحد منهم 100 درهم. لذلك المنافسة والمسارعة في هذه العبادات الثلاث مع صلة الرحم وكذلك كثرة ذكر الله والدعاء المستجاب في هذا الشهر، ولكن السلف فقهوا هذه أصول العبادات في هذا الشهر: الصلاة والقرآن والنفقات، المسارعة في قضية النفقات. فمن أراد أن يحقق الثمرة الحقيقية لهذا الشهر عليه أن يستعد بهذه الأشياء الثلاثة: التهيئة النفسية والمعرفية والقلبية، ثم يفقه حكمة الصيام وفضائل الصيام، وكذلك أهمية هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه في هذا الشهر، ثم عند ذلك يحرص حرصاً شديداً على هذه العبادات الثلاث. أصول العبادات في رمضان هي الصلاة والقرآن، الاهتمام بالقرآن والإقبال على القرآن، والثالثة كثرة النفقات، كثرة النفقات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وسائر الطاعات، وأن يجعلنا فيه من المقبولين وأن لا يجعلنا فيه من الخاسرين، وأن يجعلنا فيه من المرحومين وأن لا يجعلنا فيه من المحرومين، وأن يتقبل منا ومنكم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.